ماتت البنات، توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعم وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمعا راحت أمواله، ازدراء عزلة، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه، العمال اللي كانوا يعملون في أراضي تركوا، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية السابقة 20 من سورة البقرة قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ذكرنا أن هذه الآية المباركة أعطت 3 مواصفات أساسية لأولئك الفاسقين الذين يقفون بوجه المنهج الرباني في الحياة وينطلقون في إثارة الإشكالات والشبهات على عظمة وحكمة وقيمومة هذا المنهج الإلهي المتمثل بالقرآن الكريم العزيز الذي لا يغلب على مدى الزمان ومهما تطورت الحياة وتقدمت العلوم. لقد وصفت الآية السابقة أولئك بالفاسقين في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم أعطت الآية التي بين أيدينا مواصفات هؤلاء الفاسقين المستهزئين بالمنهج الرباني والمشكين بقدرة القرآن الكريم على العطاء وقيادة الحياة، حيث ذكر ثلاث صفات أساسية لهؤلاء. فكانت الصفة الأولى والملمح الأول يتمثل في أنهم ينقضون عهد الله في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وقلنا بالأمس أن المتبادر من السياق أن العهد المقصود هنا هو الإيمان بالقرآن والسعي إلى حاكميته في الحياة ليكون هو المنهج القيم الذي يجب أن يكون إماما وقائدا ورائدا، لأن في القرآن عزنا وذكرنا وشرفنا وسؤددنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه سؤددكم. ولهذا فإن الآية المباركة وإن لم تذكر عهدا مخصوصا بقولها الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلا أننا نفهم وبحسب السياق أن العهد يتعلق بالرسالة الربانية، يتعلق بالمنهج الإلهي في الحياة. فهؤلاء الفاسقون قد وقفوا موقف الشاك المستهزئ بحكمة القرآن وعظمته عندما راحوا يثيرون ما حسبوه نقطة ضعف بضرب الأمثال في أسلوب من أساليب القرآن الكريم. والمنهج الرباني يمثل أكبر عهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فهو المنهج الذي أمرنا الله بأن نسير على هديه ونقيم به حياتنا. والآيات المباركة التي ذكرت عهد الله تدور في جملتها حول الرسالة الإلهية والمنهج الإلهي في الحياة. ففي سورة البقرة تخاطب الآية بني إسرائيل فتقول وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وفي سورة ياسين يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وفي سورة الرعد يقول تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا فإن الآيات في سورة الرعد تطرح قبل أولئك الناقضين لعهد الله تطرح المؤمنين والموفين بعهد الله بقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إن المقصود بالعهد والميثاق كما يظهر من السياق هو ما عاهدوا به ربهم وواثقوه بلسان فطرتهم أن يوحدوه ويجروا على ما يقتضيه توحيده من الآثار. فإن الإنسان كما يقول صاحب تفسير الميزان مفطور على توحيده تعالى وما يهتف به توحيده، وهذا عهد عاهدته الفطرة وعقد عقدت. وأما العهود والمواثيق المأخوذة بوسيلة الأنبياء والرسل عن أمر الله، عن أمر من الله سبحانه وتعالى والأحكام والشرائع، فكل ذلك من فروع الميثاق الفطري. ولهذا فإننا نرى الآيات المباركة تطرح الدين على نحوين: النحو الأول الدين كتشريع سماوي، كتشريع رباني، باعتبار أن الدين يمثل شريعة الله في الأرض التي يجب أن تحكم المجتمع وتقود الحياة، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذا النحو الأول من العرض القرآني للدين. أما النحو الثاني فهو أن الدين يمثل الفطرة الإلهية الإنسانية، ما أودعه الله من فطرة الإنسان، باعتبار أن الدين يمثل الفطرة الإنسانية السليمة الصادقة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالآية المباركة هذه تؤكد على أن الدين ليس مجرد تشريع وأمر رباني، بل هو كذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا فإنه سنة من سنن التاريخ وقانون من قوانين المجتمع، ولهذا عبرت تعبيرا عميقا له دلالاته وإيحاته عندما تقول: لا تبديل لخلق الله. هنا اعتبرت الدين خلق، يعني من جملة الأمور التكوينية، فكما أننا لا نستطيع أن نغير شيئا من أجهزة الجسم التي نتمتع بها من العين واليد مثلا والرأس والأذن وقعت في موقع خاص، والعين تقع في موقع خاص من الوجه، والأنف يقع في موقع خاص، كذلك لا نستطيع نحن أن نغير الدين باعتباره خلقا وباعتباره منهجا حضاريا وسنة من سنن التاريخ. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الذي يقوم بالحياة الذي يقود الحياة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في محاضراته القيمة حول سنن التاريخ، يقول هنا أي في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، هنا لم يعد الدين مجرد تشريع مجرد قرار من أعلى، وإنما الدين هنا فطرة للناس، هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله. هذا الكلام كلام موضوعي خبري لا تشريعي إنشائي، لا تبديل لخلق الله. يعني كما إنك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان أي جزء من أجزائه التي تقومه، كذلك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان دينه. ولهذا يضيف السيد الشهيد الصدر قائلا: الدين ليس مقولة حضارية مكتسبة على مر التاريخ، يمكن إعطاؤها ويمكن الاستغناء عنها، لأنها في حالة من هذا القبيل لا تكون فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا تكون خلق الله الذي لا تبديل له، بل تكون من المكاسب التي حصل عليها الإنسان من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مر التاريخ. إن القرآن كما يقول الشهيد محمد باقر الصدر يريد أن يقول بأن الدين ليس مقولة من هذه المقولات بالإمكان أخذها وبالإمكان إعطاؤها. الدين خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولهذا فإن لا في قوله تعالى لا تبديل لخلق الله ليست ناهية بل هي نافية، فالدين يعتبر سنة لهذا الإنسان. وقد يقول قائل كيف تقولون ذلك والحال أننا نرى الكثير من المجتمعات والدول قد رفضت الدين ورفضت المنهج الرباني في الحياة، فأقامت الحياة والدولة بعيدا عن الدين وما يسمى بالعلمانية، حتى في كثير من الدول التي هي بالحقيقة تسمى إسلامية وبلدان إسلامية. كيف تقولون ذلك؟ لا يجوز انتزاع الدين من الحياة، والحال أننا نرى هذه الظاهرة موجودة في الكثير من الدول سواء كانت في العالم المسيحي أو في العالم الإسلامي. هذا ما سنجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
آداب إسلامية.
عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من تعظيم جلال الله عز وجل كرامة ذي الشيبة وحامل القرآن والإمام العادل.
ودخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل المسجد وهو جالس وحده، فتزحزح له وقال: إن من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس أن يتزحزح له.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من استقبل العلماء فقد استقبلني.
العظيم الحقيقي.
من العظماء أخي المستمع من يشعر المرء في حضرتهم بأنه صغير، ولكن العظيم بحق هو الذي يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء.
ويقول روسو: نظر الناس إلى داخل بيتي من الشقوق وعيروني، فوجب علي أن أفتح لهم النوافذ والأبواب ليروني كما أنا لا كما يتخيلون.
وقال أحدهم أخي المستمع الذي يحدد مصيره بالفوز أو الموت قلما يواجه الموت:
نظرت عجوز في المرآة فرأت وجهها مجعدا وعينيها غائرتين، فقالت ممتعضة: قبح الله صانعي المرايا، فقد بدأوا يغشونها.
وروى أحد أصحاب المصارف هذه الطريفة فقال: حدث دائن مدينه عن القطب الشمالي بقوله: إن مدة الليل هناك تطول إلى 141 يوما. فتنهد المدين وقال: حبذا لو كنا في تلك البلاد، حتى إذا طالبتموني بالدين قلت لكم غدا صباحا. أبيات شعر.
إخوتي المستمعين، يقول الشاعر أحمد شوقي: إذا لم يكن للمرء من عيشة غنى فلا بد من يسر ولا بد من عسر، ومن يخبر الدنيا ويشرب بكأسها يجد مرها في الحلو والحلو في المر.
أما الشاعر محمد مصطفى الماحي فيقول: هل العيش إلا ساعة إثر ساعة تمر فتطوي في تصرمها العمر، أو الدهر إلا صاحب جد خادع تظن به عرفا فيبدي لك النكرى.
مع البكتيريا.
عزيزي المستمع، ليست كل أنواع البكتيريا ضارة، بل إننا لا نستطيع الحياة بغير معونة بعضها. فهناك البكتيريا التي تساعد النبات على النمو والنضج، وهناك البكتيريا التي تساعد على استصلاح التربة التي تحيا فيها. والبكتيريا في الجهاز الهضمي للبقرة مثلا هي التي تعاونها على هضم الحشائش التي تأكلها في غذائها. ولا ننسى أيضا البكتيريا التي تحول الحليب إلى لبن وجبن. إضاءات.
يقول الأديب البريطاني شكسبير: نكران الجميل أشد وقعا من سيف القادر.
ويقول فيليب بوتس: الذوق سمة الرجل المهذب، والخيال سمة الرجل المنتج، واتزان العاطفة سمة الرجل الناضج.
أمثال أجنبية.
في بولونيا عزيزي المستمع يقولون مثلا: الربيع عذراء، والصيف أم، والخريف أرملة، والشتاء زوجة.
ويقول مثل إسباني للزوجة ناصحا: أحبي زوجك كصديق واخشيه كعدو.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. يسعدني بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتابعونا. في الساعة 12:50 يأتيكم برنامج نور وبلاغة، في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، في الساعة 12:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء، عند 3:07 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radio@ irib.ir. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لطيب المتابعة مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: الإيمان أن تؤثر الصدق يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك.
مستمعينا الأفاضل، نستنير في حلقة اليوم بالحديث العلوي المتقدم، وهو من غرر الأحاديث الشريفة المبينة لأهم علامات الإيمان الصادق الحقيقي، وببيان بليغ يتوجه إلى الجوانب العملية التي تجعل الإنسان يطهر سلوكياته من كل ما لا يضر بصدق الإيمان. في هذا الحديث الشريف يهدينا مولانا الإمام أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليهم السلام إلى ثلاثة مصادق عملية محورية يمكن للمؤمن أن يختبر بها صدق إيمانه ويحفظه أيضا. المصداق الأول هو عندما يتعرض إلى اختبارات عملية يجد فيها أن الالتزام بالصدق يجر عليه أضرارا ظاهرية دنيوية، وإن كان يوصله إلى المنافع المعنوية والأخروية. وفي المقابل فإن الكذب يدفع عنه تلك الأضرار الظاهرية المؤقتة أو يجلب له بعض المنافع الدنيوية المؤقتة، في حين يلحق بنفسه الضرر والعذاب الأخروي. فإذا كان الإنسان صادقا في الإيمان بالله عز وجل وبالمعاد وباليوم الآخر، اختار الصدق واجتنب الكذب، وإن خسر منافع دنيوية مؤقتة لأنه يؤمن بأن الثواب الحقيقي والنفع الواقعي هو الذي يدخر له في الآخرة وليس في الحياة الدنيا التي هي زائلة مؤقتة بكل أضرارها ومنافعها. أما المصداق أو الاختبار الثاني لصدق الإيمان مستمعين الأكارم، فهو أن لا يكون في حديث المؤمن فضل عن عمله، حسب الوصف الوارد في حديث مولانا الإمام علي المرتضى عليه السلام. والمقصود منه هو أن عمل المؤمن ينبغي أن يكون مطابقا لقوله، أي أن يعمل بما آمن به من الحق، وإلا لم يكن صادقا في إيمانه، بمعنى أن الإيمان لم يدخل قلبه فيدفعه للعمل بمقتضياته. أما المصداق الثالث أيها الإخوة والأخوات، فهو المشار إليه في قوله عليه السلام: وأن تتقي الله في حديث غيرك، والمقصود به هو أن صدق إيمان المؤمن يظهر في كونه يسعى لرعاية ما أمر به الله عز وجل في تعامله مع الآخرين، فيتعامل معهم بما يرضي الله تبارك وتعالى وليس بما تدعوه له أهواؤه ورغباته النفسانية، وبذلك يكون هوى المؤمن تبعا لرضا الله عز وجل منسجما مع أحكام الشريعة الإلهية. وبهذا نصل أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة، ومسك ختامها استنارة ثانية بالحديث الشريف الذي تناولناه فيها، وهو قال مولانا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: الإيمان أن تؤثر الصدق يضرك على الكذب حيث ينفعك، ولا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي، أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك، ولكن بعين القلوب أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة